الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وكل عام أنتم والأمة الإسلامية بألف خير، عيد فطر سعيد عليكم وعلى كل الأمة الإسلامية والعربية كلها. معي فضيلة الشيخ كارم السيد من علماء الأزهر الشريف، خلوني في البداية أرحب به. فضيلة الشيخ حياك الله.
حياكم الله،
نورتنا.
أهلا وسهلا بحضرتك، نور لينا إن شاء الله.
كل عام وحضرتك طيب.
تشرفنا بحضرتك، كل عام أنتم بخير والأمة الإسلامية جميعا بخير، وقناة الصفا العاملين عليها بخير إن شاء الله.
اللهم آمين.
تقبل الله منا ومنكم.
اللهم آمين. شيخنا، إذا طرحنا سؤال يعني ماذا بعد رمضان؟ وكنا في رمضان هذا الشهر العظيم، شهر النفحات والبركات والصيام والقيام، يعني وهذه المنزلة العظيمة التي أرسلها الله تبارك وتعالى لهذا الشهر العظيم، وهذه الهدية التي منحها الله تبارك وتعالى لعباده، وفيه ليلة خير من ألف شهر، يعني مواسم طاعات في هذا الشهر بالتحديد. أنا لا أتحدث عن مواسم الطاعات البعيدة عن شهر رمضان، لكن حتى في شهر رمضان كل يوم بل كل دقيقة فيه كان موسم من مواسم الطاعات. أولا حدثنا عن مواسم الطاعات في هذا الشهر الكريم، ولماذا الله تبارك وتعالى أرسل هذه الهدية العظيمة للناس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد طبعا رمضان، وما أدرك من رمضان، معلوم طبعا فيه الغفران والرحمات والبركات والعتق من النيران، وتفتح أبواب الجنة ولا يغلق منها باب، وتغلق أبواب النار فلا يفتح منها باب، وكل يوم وكل ليلة ينادي منادي من قبل الله تعالى: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، يعني من أقبل قبل، ومن أقصر غفر له ذنبه، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. طبعا بعد رمضان، وفي ليلة القدر خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، ولذلك النبي قال اللهم صل عليه لما جاء جبريل وقال له: يا محمد، خاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له. قال: أمين. فبعد رمضان ماذا يكون؟ موسم الطاعات في رمضان هو نفحة ربانية، لكن رمضان انتهى، لكن الله باق حي لا يموت ولا ينتهي. فمن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد فات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت سبحانه وتعالى. والذي استطاع أن يقوم لله تعالى قياما قليلا أو كثيرا في رمضان، ويصوم لله تعالى في النهار، ويمتنع عن المحرمات، ويفعل الطاعات، ويختم القرآن، ويتصدق، إذن هو عنده قدرة داخلية واستطاعة حقيقية أن يفعل ذلك باقي الأيام. إذا مسألة اختبار للنفس. الله تعالى كما لو أنه يكشفنا لأنفسنا: أنتم قادرون أن تقوموا،
يعني أنت قادر جسديا
ونفسيا،
ما أنا جاي لك في الكلام. بس الهمة هنا بقى هي اللي كلمة
الباعث. الباعث
هي الباعث.
طبعا لا نختلف أن رمضان لها قدسية خاصة عند النفس، حتى الذي لا يصلي يصوم، حتى الذي لا يعني الذي يفحش ويفعل يصوم، رمضان لها قداسة خاصة عند النفوس، وهذه خيرية موجودة الحمد لله، نفحة يعني لمحة خير موجودة ينبغي أن نستغلها ونبني عليها. لكن نقول: يا أيها الذي صمت في رمضان، يا أيها الذي امتنعت عن الحرام في رمضان، يا أيها التي تحجبت في رمضان، أوليس رب رمضان هو رب كل الأشهر؟ هذه مسألة. وصل رحمه في رمضان، أيقطعها بعد رمضان؟ صلى لله قياما في رمضان ويتشاجر مع الناس 8 ولا 12 ولا 20، طب بعد رمضان احوالك ايه؟ ما هو القيام في رمضان اسمه تراويح، ماشي، طب بعد رمضان اسمه قيام برضه. يا ايها المزمل قم الليل الا
قليل،
ان الله يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك. اذا قضيه قيام الليل هذه مساله طالما قدرت عليها ولو ايات. سيدنا النبي في حديث يقول: من قام الليل بعشر ايات لم يكتب من الغافلين. 10 آيات يعني إيه؟ يعني سورة الضحى ولا سورة تسبح اسم ربك الأعلى على ركعتين بقت 10 آيات. الفاتحة والإخلاص والفلق والناس 10 آيات، أكثر من 10 آيات. يعني الفلق والناس 11 آية، والإخلاص 4 آيات. يعني لو صلى كل ليلة بعد العشاء ركعتين بنية قيام الليل فيها الإخلاص مرتين ثلاثة بقت 10 آيات. بس ثبت، وذلك كان من عهد النبي اللهم صل عليه أنه كان إذا عمل عملا أثبته، يعني دام عليه، وكان أحب الأعمال إليه أدومها، كان أحب الأعمال هي أدومها
وإن قل.
قضية مش إن أنا أطلع أفرد دعاتي وأخش، لا، وبعد كده واقع. خلي حاجة قليلة واستمر عليها. كمان يتصدق بجنيه أو بخمس جنيهات لكن مستمرة خير من الذي يتصدق بألف جنيه وينقطع.
ما هي دي بقى المشكلة اللي كانت بتقابل دايما كتير من الناس. مسألة الهمة، كان دايما يدخل شهر رمضان تكون الهمة عالية، يجي في رمضان في نص رمضان تلاقي السهم ينزل شوية. أيوه.
صحيح.
يجي في الآخر كده ليلة القدر وكده يرفع تاني السهم يعني ويعلو، وبعد كده لما يأتي بقى بعد كده ينتهي شهر رمضان تلاقي في اللي داوم وفي اللي رجع تاني على طبيعة ما قبل رمضان.
عارف أهم أسبابها إيه؟
إيه؟ إخلاص النية؟
بخلاف الإخلاص كما على عادس باعث حول جمع مجتمعي. في رمضان المجتمع كله تقريبا النظام العام صيام وقيام وقراءة قرآن وكذا، فده بيساعد الناس. لكن الإنسان
شايف غيري وغيري وغيري وضاري وقرايبي كلهم،
ولو أكسرها لأي حد يبص لي كده أو يقول لي عيب
أو يشجعني على الأقل،
يبقى يشجعك على خير أو يزجرك عن المعصية.
بالظبط.
لكن بعد رمضان تبقى حقيقة الإخلاص بقى إن مفيش تأسي. ولذلك العبادة في الهرج خير من
يعني تقصد تقول إن الناس بتعمل شوية حساب لشهر رمضان
حقيقي، وده جميل ده طيب جدا إن الواحد بقى
يعني حتى تلاقي واحد يقول له يا أخي عيب ده احنا حتى في شهر رمضان.
صحيح. بالظبط. احترم الشهر يعني.
احترم الشهر الكريم،
ده جميل جدا. بس أنا عايز أرتقي بقى إن احترم الشهر، احترم رب الشهر.
صحيح.
بالظبط. هي دي ثم هي نفحة ربانية. فأنا بعد رمضان أكمل، ومن علامات قبول العمل استمراره بعد رمضان،
ده نقطة مهمة جدا
من علامة
يعني الحضور. في بعض الناس تسأل تقول طب أنا عايز أعرف هل الله تبارك وتعالى تقبل هذا العمل، تقبل هذه الطاعة، الصيام والقيام والركوع والسجود والصدقات وليلة القدر، يعني كل ده هل الله تبارك وتعالى لو أنا مداوم على كل هذه الأعمال الطيبة من بداية رمضان حتى نهاية، فيعني بس عايز رسالة من الله، هل يا رب تقبلت هذا العمل؟ هل تقبلت كل هذا الصيام والقيام؟
هو لا شك أن الحكم بالقبول وعدم القبول دي مسألة ربانية بحتة. لكن نقول من علامات من علامات القبول أن أن الطاعة تولد الطاعة والحسنة تجر أختها، كما أن المعصية تأتي بأختها. فدي مسألة تسلسلية زي ما كنت يعني إيه تكر السلسلة أو غزلا، فإذا أخذت أول غرزة انكر معك إلا أن تدركها. نفس القضية، طاعة تأتي بطاعة وتغريك بغيرها، ومعصية إن شاء الله العافية تجر معصية وتغريه بغيرها. ولذلك سيدنا علي كان ينادي ليلة الأخير من رمضان يقول يا ليت شعري من المقبول فنهني ومن المحروم فنعزي. الحقيقة ذلك لما السلف كانوا يبكون في العيد أو كذا، هذا من نظرة أنه لا يدري حقيقة بوحي منزل إن كان قبل أو لم يقبل، يخاف. وهذه حقيقة ينبغي أن نلتفت إليها، أن العبد نعم يفرح بالطاعة ولكن لا يغتر بها لأنه لم يضمن أنه قد قبل. وحتى لو قبل هو من فضل الله تعالى، فعلامة القبول استمراره. كان النبي يقول سيدة عائشة تسأله يا رسول الله لما تقوم من الليل حتى تتورم قدماك تتفطر قدماك، أوليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ ده على فرض في ذنب، على فرض في ذنب ففي مغفرة مسبقة. قال يا عائشة أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟
يعني إذا وهو من هو النبي صلى الله عليه وسلم،
هو اللهم صلي وسلم وبارك الذي قال ألا إنني أخشاكم لي أتقكم له. إذن من علامات، من أهم علامات قبول العمل أن يستمر بعد رمضان. ولذلك شرع لنا بعد رمضان ماذا؟ أن نفطر يوم العيد ثم نصوم ستا من شوال، كما قال اللهم صلي وسلم وبارك عليه من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، إن ستة في عشرة في ستين، وشهر بعشرة شهور يبقى ستين إيه؟ يبقى ستين وعشرة يبقى يعني 12 شهر، 12 السنة كلها. وأيضا شرع لنا صيام الاثنين والخميس وصيام ثلاثة أيام البيض من كل شهر، وصيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، وصيام عاشوراء وصيام المحرم وصيام عرفة وغير ذلك. فالقيام كذلك، الحديث اللي احنا بدأناه من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمائة آية كتب من الذاكرين، ومن قام بمائتي آية بألف آية كتب من المقنطرين. مقنطرين يعني أصحاب القناطير المقنطرة من الحسنات، إذا حسن ما تعدش يعني.
لاحظت هنا نقطة مهمة جدا فضلت الشيخ كارم وأنت تتحدث عن الصيام حتى فيما بعد شهر رمضان. يعني شهر رمضان وفي شهر رمضان ليلة خير من ألف شهر، تمام، ونأتي بعد ذلك ست من شوال، وبعد ذلك نأتي العشر الأوائل من ذي الحجة، وفيها يوم عرفة. يعني نتحدث عن الكثير والكثير من النفحات زي ما حضرتك بتقول ومواسم الطعام. ما هي الحكمة الربانية من كل هذه المواسم؟ أليست كل هذه هدايا وعطايا يمنحها الله تبارك وتعالى للبشر؟
بلى. وهنا ملمح مهم. بعض الناس عندما يعبد الله يقول أنا عملت اللي علي وعبدت رأي. لا لا استنى بس، إننا نعبد الله لأنفسنا لا لأنه يستفيد. في الحديث الإلهي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم قاموا على صعيد واحد، يعني في مكان واحد، وسألوني في وقت واحد فأعطيت كل واحد مسألته، يعني بدون أي حرج، اللي عايز حاجة يتمناها يطلبها لحد ما هو يقول كفاية خلاص كده، إنس وجن ومن أول البشر لآخرهم، ما نقص ذلك من ملك شيئا.
الله،
يعني إذن الله تعالى لا يحتاج إلينا، بل نحن المحتاجون إلى الله تعالى.
صحيح.
أنتم الفقراء إلى الله، فقراء في رحمته، وفقراء في رزقه وخيره وبركته، فقراء في مغفرته، فقراء إلى جنته. يا أخواننا ما احنا بنعبد ربنا ليه؟ هي الدنيا دي عشان خاطر إيه؟ عشان خاطر لما نموت خش الجنة، لأن في الآخرة ليس إلا الجنة أو النار،
أو النار.
فمن زحزح عن النار
تاخر بس،
هذا معنى مهم جدا. كأن الإنسان أصلا في النار كما قال تعالى وإن منكم إلا،
لا هو زحزح هنا يعني المصطلح ده والمعنى ده
زحزح معنى ملي اتنين ملي زحزح، لا كأنه ثقيل من كثرة الذنوب والمعاصي. العبد ثقيل،
يعني شوف سبحان الله، الله تبارك وتعالى حتى في استخدامه في المصطلحات والألفاظ سبحانه وتعالى
زحزح بس،
زحزح بس
وادخل الجنة. وسيدنا النبي يقول
فقد فاز،
لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يعني إذن العمل الذي نعمله بوجل أن يقبل أو يرفض. سيدة عائشة لما قرأت الآية والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ظنت أنهم الذين يزنون ويشربون الخمر ويعصون الله، قال ليس هذا يا عائشة، إنما الذين يصلون ويصومون ويزكون ويخافوا أن ترد عليهم أعمالهم. يعني هل فينا أحد ضمن؟
يعني معنى كده حتى كمان إن ممكن يكون واحد منفق وبيطلع صدقات وبيطلع
ثم يرد عليه العمل،
ثم يرد عليه وسبحان الله ويقال له أنت كنت تعمل هذا من أجل أن يقال عنك.
والأصناف الثلاثة أول من تسعر بهم النار سبحان الله العافية منهم المنفق والغني والجريء والقارئ القرآن العالم. يقال قد فعلت ليقال وقد قيل. والقضية خطيرة، والمرأة التي كانت تتصدق وتنفق من مالها مصدقة، مش بس متصدقة، شديدة التصدق كثيرة النفقة، وكانت صوامة القوامة لكنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. فلا أحد يظن أن هناك معاصي خفية وهناك رياء وفي شرك،
هو تغتر يعني
إيه؟ لا الغرور مع مين؟ من سؤال، من الذي أعانني على الصيام؟
الله تبارك وتعالى.
من الذي أعانني على القيام؟
الله عز وجل.
من الذي أعانني على فعل الخيرات؟
الله.
من الذي علمني كيف أصل الرحم؟
الله تبارك
وكيف
وتعالى.
وكيف أحسن العمل وأتقن العمل؟ فالله الذي علمني، فهو أصلا كل عبادة عبدت الله بها هي من فضل الله علي، دي مسألة. ولذلك حينما نقول الحمد لله على كذا وكذا، فالحمد نعمة تستوجب الشكر، والشكر نعمة تستوجب الشكر. يعني أصلا من الذي في بعد الصلاة نقول إيه؟ اللهم أعني على ذكرك
وشكرك وحسن عبادتك
فلولا عون الله ما عبدنا، ولولا عبده عونه ما شكرنا، ولولا عونه ما أحسننا عبادته، بل ما عبدناه الأساس. إذن نحن نعبد الله بنعمة الله ونشكر الله بنعمة الله، فإذا نحن في شكر مستمر. فمن الذي يغتر بعمله إلا الجهول الذي لا يعرف قدر نفسه ولا قدر ربه سبحانه وتعالى. مسألة مهمة، فعلينا ألا نغتر بالعمل. ولذلك لما يجي متصدق ينفق، أو مصلي يصلي، أو قارئ صوته جميل وحسن، أو عالم أو شيخ يتكلم والناس تقبل عليه، عليه أن ينظر هل هذا من نفسك أم هو من فضل الله؟ أنت بشطارتك يعني عملت ده، ولا ربنا هو اللي منحك هذا القبول ومنحك هذه المنزلة ومنحك هذا المال وجعلك تنفق؟ ما في ناس عندها فلوس بتنفق في الحرام، فأنت ربنا أرشدك إلى الحلال، أعانك ووفقك إلى الحلال، فالحمد لله، فتحمد الله على أن لم يجعلك من الغاوين ومن من أصحاب الزلل. هذه نعمة.
نعم.
ولا يتكبر ولا يغتر ولا يتجبر على عباد الله.
نعم. شيخ كريم، إذا أردنا أن نتحدث عن إخلاص النية لله تبارك وتعالى فيما بعد شهر رمضان وحتى تكون الهمة عالية، كيف نخلص النية لله عز وجل؟
والله الإخلاص ده مشكلة كبيرة. هو سهل بس محتاج التأمل.
أصعب جهاد هو جهاد النفس.
طبعا طبعا، أصل جهاد النفس هتروح منها فين؟
يعني
لو جهاد عدو يقتلك وانتهينا، أو هربت منه وخلاص. لكن النفس هي الأمارة بالسوء.
أمارة بالسوء.
ولذلك الإنسان عليه دائما أن يسأل الله تقوى النفس. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكيها. ويجاهد نفسه على ترك الهوى كما قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. طيب نسأل هنا الإخلاص، أنا حين أعمل أعمل لمن؟ عشان حد يرضى عني، عشان الناس تقبل علي وتقول الشيخ هو، عشان يقول لك المنفق هو المحترم هو كذا. طب قيد خدت ايه عند الله؟ الامر ده فيه نوع من الاخلاص، صوره من الرياء خطيره جدا. في ناس ممكن ترائي الغائبين، عارف المراقبه الواحد يراقب ربه فيخلص لله انه يراه، لكن في بعض الاحيان الواحد ممكن يعمل العمل هو لوحده بس يعيش احلام يقظه خياليه ان فلان شايفه وفلان، يعني يعيش في خياله كان في ناس معاه فيؤدي العمل الان وهو وحده رياء الناس الذين لا يشهدون أصلا. دي صورة خطيرة جدا. حالة نفسية محتاجة نظرة. الأصل أن يكون هذا هو مع الله. الله مطلع.
يقول لك حتى عشان لو فلان شافه يقول عني كذا.
لا ده هو يتخيل أن فلان شايفه. أن هو عند الوقت واحد بيقرأ قرآن. مع نفسه. مفيش حد هو قاعد لوحده خالص في الصحراء. مع نفسه. فيعمل إيه بقى؟ يجي يقرأ يعيش أحلام أن هو بيقرأ للناس. أو بيتلو قرآن على الهوى مثلا فيحسن بهذا الخيال. فرأى من لا يكون من لا يراه أصلا. يعني أصل أن يكون
ما كانتش نيته من الأول لله تبارك وتعالى.
مش بس لله، ده يرائي ناسا لا يرونه ولا يسمعون به. دي مشكلة كبيرة جدا. فالعبد عندما يعمل العمل لكي يحقق الإخلاص عليه أن يراجع أن الله يرى. والعلم بالحقيقة ديت مهم جدا، أن الله الذي يرى هو الذي يجزيه، وأن كلام الناس عنه وثناءهم عليه ومدحهم له والفوائد التي تعود عليه من هذا العمل مهما كانت هي في الدنيا زائلة ويبقى يوم القيامة. ماذا لو أتيت يوم القيامة يا عبد الله وقد حبط عملك؟ ماذا ينفعك ثناء الناس عليك؟ وذكر الحديث الذي ذكرنا الآن، يأتي المجاهد في سبيل الله يقول يا ربي قاتلت فيك حتى قتل، يقول كذبت، إذا ما قاتلت ليقال جريء وقد قيل، أنفقت ليقال منفق وجواد كريم وقد قيل، قرأت القرآن وعلمت الناس العلم وخرجت في حلقات على الهواء ومسجلة ليقول الناس عالم وشيخ، والله يفتح عليك يا مولانا، واللايكات على الفيسبوك وعلى التويتر وعلى وبقت حاجة كبيرة والناس بتطلبك في كل حتة وقد قيل، فماذا فعل؟ خلاص مع السلامة، مش مفيش سلامة هنا بقى، إلى غيري إلى حيث ألقت، إلى نار نسأل الله العافية. فيؤمر به بالأصناف الثلاثة فيسحبون على وجوههم إلى النار.
يا الله.
ليه على وجهه؟ لأنه
كلمة وقد قيل هنا كلمة خطيرة جدا،
مجهولة.
لأنك انت خد بالك وقد قيل دي الكلمة اللي هتفرحك في الدنيا، اللي انت هتسحب بيها وان انت هتغتر بيها، وانه اللي عمال يقول الله عليك يا عم الشيخ، الله عليك، الله يفتح عليك، الله ينور عليك، ولا علشان انت طالع تعمل عمل للناس مش لله تبارك وتعالى.
ومن علامات الإخلاص هنا والواحد لازم يراقب نفسه، إذا الناس مدحوه فرح. من نواقض من خوف من قد تكون من سلبيات الإخلاص. واحد يراقب نفسه، ما قلتش انها هادمه الإخلاص. واذا ذموه على الخير بئس، ابتأس، يزعل، انه كان منتصر لما يفرحوه. فدي مساله ذكر الإخلاص ضده الرياء اللي هو الشرك الخفي. فالعبد
لا بس استنى عشان بس تحديدا في هذه النقطه. يعني مثلا لو انا جيت لك قلت لك يا عم شيخ الله انت كنت يعني متالق في هذه الحلقه وكنت ما شاء الله
قدمت مع
لا بس
يفرح نعم عايز البشرى لكن ما يكونش ده المقصد.
ايوه
ما يكونش المقصد
وقد
ويكون الامر متطورا.
ما تقصدش ان الطرف الثاني ان هو يبغي مرضات الناس اكثر من مرضات الله عز وجل.
اخباركم ان الحلقه كانت عامله ايه معاكم ايه طب اللايكات كم مشاهده كم مش عارف ايه. لا ما يكونش ده المقصد. المقصد انك تفعل ذلك اذا كان دعوه الى الله او كان عطاء او كان
اي عمل
تعمله يا رب ارضى عني، اقبله مني يا رب، واجعله نافعا للناس، واجعله في ميزان حسناتي واثرا من بعدي.
نسال الله الاخلاص والقبول.
وذلك العبد ينبغي ان يراجع قلبه باستمرار حتى لا يكون هناك اي نبذه اي ثغره يدخل منها الاخلاص الرياء للقلب. دي مساله خطيره جدا. لو دخل الرياء حبط العمل، باظت الدنيا والاخره. حتى لو الدنيا بانت انها سليمه لكن الاخره انتهت خلاص. وبعد كده الواحد لو مات على هذا العمل الذي فيه رياء مصيبه. ولذلك بين قوسين كده تصحيح مفهوم، ليس كل من مات في مكان فاضل ولا وقت فاضل ولا على حالة ظاهرها الفضل يكون حسن خاتمة. القلب ما فيها الله أعلم، ممكن مات في المسجد لكن هو حرامي داخل يسرق، مات في الحرم لكن داخل ملحد أو داخل عشان فما أحد مات في رمضان، نعم ظاهرها حسن الخاتمة لكن ليس هكذا. ينبغي أن ننتبه انه ليس كل احد يموت على حاله ظاهرها الحسن ومكان فاضل ووقت فاضل أنه يكون باليقين حسن خاتمة. نسأل الله تعالى ذلك، لكن ليس هذا من باب التأكيد واليقين. نعم.
طيب، إذا أردنا بقى أن نتحدث عن الدروس المستفادة من شهر رمضان، ما هي أهم الدروس المستفادة من شهر رمضان التي لابد أن نتمسك بها حتى بعد شهر رمضان؟
نفسي في الدرس الجميل الأول طبعا الغاية العظمى لعلكم تتقوا،
التقوى
لا أساس طبعا ويتفرع عليها ثمرات كثيرة. التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخاف حاجزا، دي بالخلاصة كده. يعني إيه تتقون الله؟ يعني تخاف من عذاب ربنا، وطالما يا إما عذاب يا إما نعيم يبقى يا تخش الجنة تخش النار. كما قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثية. فأنا بتقي الله عشان أنجو من النار، دي أول درس. طب أنا اتقيت ربنا في رمضان فيها أشياء، صمت وصليت وقرأت القرآن وكفيت عن بعض الأشياء، جميل. إذا أنت تقدر، أنت تستطيع، أنت تستطيع، لكن نفسك محتاجة التقوية. وإذن قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها، أو دعا سوفت وير بتاعك فألهمها فجورها وتقواها. الاختيار بقى، قد أفلح من
زكى
وقد خاب من دساها. وكما قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فالجزاء بقى والمكافأة فسنيسره لليسر. بعد رمضان، أنت في رمضان صليت وصمت وقمت وتصدقت وتزكيت، فربنا يكافئك على هذه العبادة الخالصة الصادقة أن يجعلك من أهل التقوى بعد رمضان. فسنيسره لليسر، هي يسر بالمناسبة، الدين يسر والجنة يسر، ولكن أنا اللي فيه مشكلة. فربنا يقول لي طالما أنت عبدت ربنا صح وقدمت، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى هنعمل إيه بقى؟ نكافئه فسنيسره لليسر. خليك أنت اللي سهل أن تمشي مع الدين، الدين سهل مش محتاج حاجة، أنت اللي محتاج تبقى سهل. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره عقوبة له للعسرة، نخليه هو اللي بقى مش كويس يخش النار، هو اللي يروح النار برجله. فإذا المسألة محتاجة إلى نظر، أنا اللي محتاج إن ربنا يسهلني أنا. ذكر رب اللهم أصلح قلبي. أحد العابدين رأى جارية تتعلق بأسرار الكعبة وتقول اللهم بحبك هبني قلبا أعبدك به. يعني إيه؟ يا رب أنا بحبك فاديني قلب ينفع أعبدك به، يصلح للعبادة. القضية قضية القلب يا سيدي. وذكر ربك رب قلوب، نعم قلوب، التقوى ها هنا، لكن القلب إذا صلح في الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت
فسد الجسد.
يعني انحرف الجسد عن إلى الحرام وترك الحلال، إلى المعاصي، إلى المنكرات، إلى البلطجة، إلى التحرش، إلى القطيعة، إلى الرشوة، إلى الزنا، إلى كل ده. إذا صلحت استقامت استقام القلب، وإذا استقام الجسد، وإذا فسد القلب فسد الجسد. وهكذا تفسد العلاقات بقى وتفسد الحياة. فرمضان أول ثمرة التقوى، هي دي اللي بنستمد بيها،
وده القلب اللي كنا بنتكلم برضو عنه في مسألة إخلاص النية.
نعم. وهنا مسألة أخرى سيد الكريم، الاتحاد. استطعنا أن نصوم معا في شتى بقاع الأرض مع أذان الفجر، وأن نفطر جميعا مع أذان المغرب. إذن هناك فرصة وفي أمل وقدرة أن نحن نتحد على الخير. والخلافيات جاءتنا خلافيات، فكيف نبحث الآن على حسم لها؟ يعني مسائل خلافية، أبو حنيفة رحمه الله قال كذا ومالك قال كذا، الفقهاء اتفقوا على أو اختلفوا أو اتحدوا على كلمتين فيها أو ثلاث كلمات، أراء كذا وكذا وكذا، مسألة فيها قولين أو قولان أو ثلاث أقوال. أجي النهاردة أنا بجلالة أزلي أزعم أنه ممكن أخليها قول واحد؟ ما ينفعش. بلاش نتشاحن. يبقى رمضان علمنا
وحدة الأمة الإسلامية كلها
على متفق عليه. وأما المختلف فيه ففي سعة، فيه سعة، كما سألت صدقة الفطر مثلا، الأصل فيها أن تخرج طعاما. نعم، لكن بعض الفقهاء ولهم فيها نظر ولهم فيها وجهة قالوا يجوز لحاجة الفقير أن تخرج مالا. خلاص ما نتخليش مع بعض احنا، ما هم من زمان قالوا لنا كده، ابويا وابوك قالوا لنا كده، ابو حنيفه ومالك،
هذا متاح وهذا متاح.
خلاص انت لك نظر ان الائمه الاربعه الثلاثه قالوا كذا، خلاص افعل، اخرجها طعاما، اصبت السنه والتزمت نص الحديث ومع غالب الفقهاء. لكن من اخرجها مالا لحاجه فقير، طالع واحد طالع يطلعها معوش الا زكاه الفطر هيجيب بيها كيس من الرز، لا واحد عايز حقنه انسولين معوش اللي هيعمل ايه؟ يتفعل ولا بيتفعلوش؟
يتفعل.
عايز يغير أنبوبة، عايز يدفع أجر السكن، وإلا المالك بيهدده بالطرد أو بيهددها بيساومها على عرضها إلى غير ذلك. فإذا نقول لا الذي أخرج المال يتهم الذي تمسك بالأصلي بالنص بأنه متشدد ومتزمت، ولا الذي أخرجها طعاما يتهم الذي جوزها مالا بأنه مبتدع، لأن هذا له سلف معه النص وهذا له سلف معه فهم في الحديث، فلا إشكال. فإذا الاتحاد ونبذ الخلافات وعدم ادعاء أننا قادرون على أن نحسم خلافا جاءنا خلافا جاءنا عليه اختلاف، فلماذا نفعل هذا؟ نترك المسألة متسامح فيها ولكل وجهة هم وليها، فاستبقوا الخيرات.
نعم.
هذه مسألة مهمة.
أهم الدروس إيه كمان اللي ممكن نعلمها لأطفالنا والأبناء؟
ضبط النفس. فإن شاتمه أحد أو خاصمه فليقول إني امرؤ صائم. ضبط النفس، أن الإنسان قبل أن يتصرف ينظر هل هذه الكلمة أو هذا التصرف له عاقبة حسنة أم سيئة. يا سيدي الكريم، لما نطلع الأخبار والجرائم نسأل الله العافية ونجد بدايتها منين؟ نجدها من كلمة اتقالت، من واحد عدى قبل التاني، من واحد قفل على التاني بعربية، من واحد مش الله، كلمة اتقالت عملت حريقة وعملت خناقة وعملت مشكلة، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كلمة دي لو أنا عدتها نفطلها بالبلد يعني كده وكبرت دماغي منها هتنتهي، لكن الكلمة ازاي يقول لي كده، ازاي تقول لي كده، ازاي يبص لي ازاي، الله الله الله، في ايه يا عم الحاج، دخل البيت لقى الاكل مخلصش، انت طال، الله ليه يا عم الحاج، في ايه، قالت له عايزه فلوس العيد، قال لها مش معايا، راحت ماسكه السكينه ضرب، الله ليه ليه،
دي فعلا مشاكل احنا بنشوفها وجرائم بنشوفها وبنقرا عنها.
والله يا سيدي الكريم مصائب نراها ونسمع عنها وتجد بلا سبب. مش كثير نقول لك ايه ده سرق موته عشان 50 جنيه، عشان مش عارف قال له ايه، عشان سوى ايه، خلافات ديره. وفي الاعياد بالمناسبه، معلش بقى، بمناسبه الضبط النفس والمخالفات اللي بتحصل فيما بعد رمضان وفي رمضان حاصله، انفاق المال في محرمات وفي اتلافات وتبذير يضر الناس. الصواريخ اللي تضرب كل شويه دي، اطفال، ازعاج للناس، اتلاف للمال، اثاره، واحد مصدع، واحد عنده جلطه، واحد عنده قلب، واحد عن حامل، واحد عيل نام صدقت الست تنيم ابنها عشان تقوم تعمل اي حاجه.
تقصد الالعاب الناريه بتاعت الاطفال بتستخدمها دي؟
طبعا ده غلط. هذا شيء تفزيع للناس وازعاج وخناقات بتحصل. الـ 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 الكلام الصواريخ بقى والسلك المعين بيقعد يتحرق كده، الاماكن الشعبيه فيها الكلام ده كتير. محتاجين نضبط العيال. اضبط نفسك يا ابني على الحلال والحرام. علم نفسك الادب. في ناس مش لاقيه اللقمه دي، الجنيه اللي انت جايب بيه ده، في بقى النوته جت تشتري حاجه كده، فقلت لها يا بنتي تعالي هتشتري، قالت لها سلك هولع بيه، قلت لها طيب لو انا مسكت الجنيه اللي تشتري بيه السلك ده وولعته هتقولي عليا مجنون ولا عاقل؟ قالت لي مجنون. قلت لها طيب ايه الفرق بين الجنيه وبين السلك؟ ما هو ده بجنيه. دي الاباء فين؟ محتاجين ضبط نفسي، ايقاع الحياه، ان نطيع الله. حته الناس كلها بتعمل ده، البنت قالت الناس كلها فرحه رمضان، لماذا نظن ان الفرحه خروج عن الحق، خروج عن المألوف، خروج عن الدين وعن الخلق،
ازعاج الجيران،
ازعاج الجيران بكل وشتى الوسائل، سواء بقى باصوات مذيعة، حتى يا اخي الكريم لو قران كريم، انا عايز اسمع قران كريم في بيتي ماشي، لكن ما اعملش هيصه، اسمعه على قدي. ده حتى لو انا جنبي حد في البيت، في نفس البيت في جنبي بيقرا قران، ما ينفعش اعلق عليه. فكيف بقى بازعاجهم بالاغاني والمسلسلات الهابطه وكذا وكلام قبيح يا سيدي الكريم؟ ازاي انا اشوف اب بيسقف لبنته ولا لمراته ولا على كلام فيه تشبب بالبنات ووصف اعضائهن وفتنهن وكذا، والبنات فرحانه فرحانه
وبحجه سيبهم يفرحوا.
واصبحت كمان الفتنه الان ان البنت المحجبه او المنتخبه يعملوا سيشن الفرح الزفاف مع الموضوع ده.
طيب انا عايز بقى اجي لمساله قراءه القران يا شيخ.
نعم.
قراءه القران طبعا زي ما حضرتك عارف الناس حريصه بشكل كبير جدا. نعم. الحمد لله رب العالمين على قراءة القرآن. نعم. في شهر رمضان. طيب وماذا بعد شهر رمضان في قراءة القرآن؟
فتح الله لك. والله دي مسألة مهمة جدا، يعني هذا عهد ربنا. واحد لو حد حبيبه بعت له جواب بيعمل ايه؟ كل شوية بيفتحه شوقا إليه، لا سيما بقى لو كان الجواب ده فيه الهداية وفيه الإرشاد وفيه الكنترول بتاع الحياة بتاعتي، كتالوجي أنا اللي محتاجه، صح؟ أنا أنظر إليه إن كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف
وميم حرف،
دي رقم واحد. رقم اثنين، أنا لما أقرأ القرآن البيت يمتلئ بركة، والملائكة تأتي والشياطين تبتعد، هشتكي بقى من سحر ومن جد ومن مثل ومن حسد ومشاكل، كل ده هيبتعد بقراءة القرآن. ثم مسألة أخرى، طالما أنا استطعت أن أختم القرآن في رمضان مرة واحدة على الأقل، إذا أنا أستطيع أن أجعله ديدني. المشكلة في إيه؟ سيدي الكريم احنا مع موبايلات بنعمل قد ايه مكالمات؟ خش على الفيس تايم
مكالمات بس، يعني ده كان في حد كان بيتكلم ان اطفال بتدخل السايبر بتقعد عنده في السايبر بالعشر ساعات وبالتمنتاشر. والله يعني شيخ حكى لي وقال لي ان هو دخل مرة كان بيصلح حاجة في بتاع، فبيكلم الراجل اللي هو بتاع السايبر قال له الولد الصغير اللي قاعد دوت قاعد بقاله ما يقرب من حوالي عشر ساعات ما قامش من على الجهاز. عشر ساعات
أضحك قاعد. المضحك المبكي في عجلة من سنوات طويلة لما كان فيه كباين اللي هو الاتصالات دي
والانترنت
في الشوارع. كنت قاعد مع راجل قريب لنا جارنا يعني، ودخلت عنده لقيت فيه بنت قاعدة بتتكلم في التليفون في الكابينة. قال لي عارف دي من امتى؟ ده انا نسيتها ورحت اتغديت وجيت قفلت ونسيتها. البنت قاعده هيمانه بقى ما شاء الله عافية. فاحنا ممكن بنتكلم في التليفون بالساعات وبرسائل بالساعات وشات بالساعات وفيسبوك بالساعات ويوتيوب بالساعات. نخلي ساعه منهم لله انا وما ابرئ نفسي، انا اتكلم عن الاجمالي. ونوع عيالنا بقى ونحفظ القران، نتعلم اداب القران مش بس القراءه يا سيد الكريم، ان نتلوه حق تلاوته. ان نتلوه حق. بزعل جدا لما اخش مسجد اصلي ورا حد قدرا كده صوته جميل بس احكامه في الضياع. حزين يا اخي، ده انت عندك ملكه الصوت مش عندنا، انا نفسي فيها فالحمد لله ان انت ربنا اديها لك. فبقول له يا اخي طب يعني حسن، تعالى معايا انا بهديه مني ليك من غير الفلوس ولا حاجه ومن غير ما حد يعرف، نقرا مع بعض نحسن حاجه بحاجه. يزعل ليه؟ يزعل عشان ازاي تقول لي كده؟ صوتك جميل طب اتعلم بقى. ووحش جدا 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 في بيوتنا لما تيجي الاهل يجيبوا حد يحفظ العيال وهم سايبين نفسهم. لا طب انا فين؟ انا هسال عن القران.
طيب انا وصلت لختام هذه الحلقه. لكن انا عايز رساله اخيره لكل من يشاهدنا الان، رساله فيما بعد شهر رمضان، ماذا تقول لكل المشاهدين؟
انصح واعظ واوصي نفسي والناس جميعا ان نعبد الله تعالى كما عبده في رمضان. ان نحرص على الصلوات في جماعه، ان نحرص على قراءه القران، ان نحرص على قيام الليل ولو ركعتين، شرف المؤمن ركعتان في جوف قيام الليل. أن نحرص على صلة الرحم وعلى الاستغفار على صلاة على النبي وعلى إتقان العمل وعلى مراقبة كما خفنا من ربنا وصمنا حتى والناس لا يعلمون عنا صياما أو غير صيام، أن نخاف من ربنا في أعمالنا كلها. من كان في بعد رمضان على خير فهو في خير، أن يستمر عملنا من بعد رمضان كما كان في رمضان. نسأل الله التيسير.
اللهم أمين يا رب. نسأل الله الإخلاص والقبول في القول والعمل. أنا أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ كارم السيد من علماء الأزهر الشريف، كل عام وحضرتك بألف خير، وعاد الله علينا وعليكم هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات.
وحضرتك بالصحة والسلامة، وتقبل الله منا منكم ونلتقيكم على خير إن شاء الله.
اللهم أمين يا رب. أشكرك شكرا جزيلا. كما أشكركم مشاهدي الكرام على حسن وطيب المتابعة. لكم مني أرق التحية والتقدير، عيدكم مبارك. السلام عليكم ورحمة الله.